بيتها الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ذكرنا بأن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال. قلنا مرة نتكلم عن المثمن المبيع، وأخرى نتكلم في الثمن العوض. أما من ناحية المثمن قلنا يلزم أن يكون المثمن عينا، أما المنفعة فلا يصح تعلق البيع بها، بل المعاملة المتعلقة بالمنفعة هي تجارة. وإذا بعض الروايات استعملت البيع في المنافع فهذا محمول على المسامح. هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا كله هذا بالنسبة إلى المثمن. وأما بالنسبة إلى الثمن فهل يجوز أن يكون منفعة؟ وهل يجوز أن يكون مثل عمل الحر؟ وهل يجوز أن يكون حقا من الحقوق كحق الشفعة أو ما شاك ذلك؟ إذن هنا نقاط ثلاث لا بد من بحثها. بعد الاتفاق على أن القدر المتيقن من الثمن الذي يصح هو ماذا؟ أن يكون ماذا ثمن؟ عينا من الأعيان. أعم من كونه من قبيل النقود أو غير النقود. فالثمن متى ما كان عينا من الأعيان فلا إشكال في صحة كونه ثمنا، وإنما الإشكال في جعل الثمن شيئا آخر غير العين. وغير العين إما هو المنفعة أو هو عمل الحر أو هو الحقوق. إذن الكلام يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، هل يجوز أن يكون الثمن منفعة من المنافع كأن أقول لشخص أبيعك كتابي هذا في مقابل أن اركب سيارتك لفترة يوم، او اسكن في دارك لفترة كذا، وركوب السيارة او سكن الدار هما من قبيل المنفعة، فجعل الثمن منفعة من المنافع، وهذا هل يجوز او لا يجوز؟ نعم، لا محذور في ذلك، نعم لا محذور في ذلك، باعتبار ان اللازم في الثمن والمثمن ان يكون مالين، كما قال صاحب المصباح: البيع مبادلة مال بمال، فالمهم ان يكون الثمن مالا. وحيث ان المنفعة كركوب السيارة او سكن الدار هما مال من الاموال عرفا ولدى العقلاء، فلا نجد محذورا في تعليل ذلك ثمنا. نعم، ذكر الوحيد البهبهاني في رسالته الفارسية أن الثمن والمثمن في باب البيع يلزم أن يكونا من الأعيان، وهذا معناه أن الثمن لا يمكن أن يكون في نظر الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني، لا يمكن أن يكون منفعة، وربما ينسب ذلك إلى النراقي أيضا، ولعل منشأ ما صار إليه هو تعبير الفقهاء، حيث يقولون البيع عبارة عن نقل الأعيان، فمن هذا التعبير كأنه تخيل تصور أن البيع ما يمكن، لا يمكن أن يتعلق به من الثمن، لا يمكن أن يكون منفعة، ولكن هذا تصور مرفوض، فإن المقصود من هذا التعبير، يا تعبير البيع عبارة عن نقل الأعيان، المقصود هو النظر الى المبيع، فيراد تحديد المبيع، تحديد المعوض، تحديد المثمن، فيقولون البيع نقل العين، يعني المبيع يلزم ان يكون عينا في مقابل ماذا؟ الإجارة، حيث يقال هي نقل المنفعة، مع أنه لا إشكال في أنه لا يلزم في الإجارة، لا يلزم في الإجارة أن يكون العوض والمعوض معا من قبيل المنفعة، بل فقط يلزم ذلك إيه؟ يلزم مين؟ في المعوض دون العوض. هكذا في الإجارة، ونفس الشيء نقوله هي في البيع. إذن في البيع حينما قال الفقهاء البيع عبارة عن نقل العين، هم ناظرون علما إلى جنب إلى جانب وحيثية المثمن في مقابل قولهم الإجارة عبارة عن نقل منفعة. فالخلاصة إذن لا ينبغي التوقف في هذه النقطة أكثر من هذا. أكرر هذا الموضوع حتى أطبق ذلك. موضوعنا اليوم إن شاء الله شوية دقة، شنو أكو بي شوية دقة. هذه هي النقطة الأولى، أكررها النقطة الأولى، هل يمكن هل يجوز أن يكون العوض منفعة؟ الجواب نعم يمكن ذلك، لأن المنفعة مال من الأموال، والبيع عبارة عن نقل مال بمال، فمشكلة ما موجودة. نعم ذهب بعض الأعيان إلى يعني الوحيد البغبغاني وإضافة إلى ذلك النراقي الفاضل النراقي إلى أنه يلزم أن يكون الثمن عينا من الأعيان ولا يكفي أن يكون منفعة، وقلنا لعله هذا قال به نتيجة وبسبب تعبير الفقهاء. تصوروا أن الفقهاء حينما يقولون البيع نقل العين، يعني تصوروا أنه يلزم أن يكون البيع نقل للعين من حيث الثمن ومن حيث المثمن، من حيث المثمن ومن حيث الثمن، والحال هم مقصودهم البيع نقل العين يعني من حيث ماذا؟ المثمن فقط. كقولهم الإجارة عبارة عن نقل المنفعة، فإن هذا ناظر علما إلى جانب المعوض، لا يشترط أنه في باب الإجارة لا يلزم أن يكون كلا العوضين من قبيل المنفعة. نطبق العبارة، يقول قدس سره: وأما العوض، أي كلمة وأما، واحد لما يقراها يقوم يفتش ماذا عن عدلها، مو هالشي ولا العدل، وين العدل؟ اكو لها عدل، هي عدل مطبق مو عدل يجي، لا يجي معريدة، لا 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 لا، انا اقول لك هي لما نعبر اما يكون اكو شنو قبل يكون اكو، انت لما تذكر في كلامك اما يكون قبل اكو شنو، قبل مو بعده، قبل يكون شنو، وقبل هنا وين اصلا ما كان، فهذا عدل لقوله ماذا، عدل لقوله والظاهر. فكان من المناسب ان الشيخ رحمة الله عليه من الاول يقول، والكلام مرة في شنو المثمن واخرى في من في الثمن، اما مثمن فيجوز ماذا، فلا يجوز ان يكون شنو منفع، بل يلزم ان يكون عينا، واما تجي حلوة حينئذ، اما من دون واما العوض فيجوز ان يكون شنو منفع، فمن دون ذكر اما مثمن شوي من التعبير يصير بالي. واما العوض قلنا ثلاث حالات اقعد نبحث في العوض. حالة الاولية هل يجوز ان يكون منفعة؟ حالة الثانية الصورة الثانية هل يجوز ان يكون عمل الحر؟ حالة الثالثة ماذا؟ هل يجوز ان يكون حقا من العقوق؟ الان قاعد نتكلم عن الحالة الاولى. اما العوض فلا اشكال في جواز كونها منفعة. المناسب بدال كونها كونه مو تعتني ولا فالمناسب هكذا فلا اشكال في جواز كونه انسب هالشيء منفعة كما في غير موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد ولا يبعد عدم الخلاف. عبر وعن التذكرة هناك قال كما في غير موضع من القواعد هناك عبر فيه شو للتذكرة وصلوا جامع المقاصد عن هنا بالقواعد عد القواعد ملاحظة فتح القواعد وشاف هذا موجود. اما بالتذكرة وجامع المقاصد لو ما عنده لو عنده وما مراجع اكتفى بنقل الغير فعبر بكلمة عن فلا اشكال في جواز كونه وكونها منفعة كلا في غير موضع من القواعد وكما وين عن التذكرة وجامع المقاصد ولا يبعد عدم الخلاف فيه يعني في جواز كونه العوض منفعة. نعم نسب الى بعض الاعيان ان الوحيد وايضا ينسب الى الفاضل النراقي الخلاف فيه يعني في جواز كون منفعة يعني يلزم ان يكون العوض عينه لعل ان البهاني منين حصل ما حصل له بسبب ماذا تعبير الفقهاء ولعله هذا الذي حصل للبهبهاني لبعض الأحيان لما اشتهر في كلامهم في كلام الفقهاء يقولون البيع من أن البيع نقل الأعيان فتصور الوحيد البهبهاني من هذا التعبير أنه يلزم أن يكون المعوض والعوض أيضا عينه والحال نقول له يا مولانا هذا ناظرين به للمعوض للمثمن ايه مولانا لذلك الشيخ الأنصاري يقول له يا مولانا الظاهر إرادتهم بيان المبيع ايه ناظرين الى جنبة المبيع نظير قولهم شي يقولون الإجارة لنقل المنافع وهناك شنو لنقل المنافع شنو المقصود أول المعوض يعني ينزل أن يكون من قبيل المنافع هاي شنو الشاي من المسلم هناك في بعض الإجارة فقط ماذا المنظور في هذا التحديث المنظور وجنبة المعوض دون العوض يعني الإجارة يلزم أن يكون المعوض فيها الشيء الذي منقول وماذا منفعة احتقنا الدار أما العوض لا يلزم أن يكون منفعة قد يكون العوض أي شيء من الأشياء الأخرى مو لازم إلا منفعة فلوس تخلي عين من الأعيان كتاب تخلي ما بي مشكلة. خب الحمد لله هذا انتهينا منه. النقطة الثانية اللي نريد نبحثها هل يجوز أن يكون العوض عمل الحر والجواب مرتبطا بتحقيق هذه القضية وهي أن عمل الحر مال من الأموال أو لا فكل إنسان إذا فرضناه يتمكن أن يعمل إما أن يعمل على مستوى بناء دار أو على مستوى نقل المسافرين في سيارة أو على أي مستوى آخر هذه الأعمال التي يتمكن عليها الإنسان، هل هي أموال أو ليست أموالا؟ لا إشكال في أنه بعد وقوع المعاملة عليها تكون مالا، هذا ينبغي أن يكون مسلما. كما لو فرض أني استأجرت شخصا ليعمل لي عملا معينا من طلوع الشمس إلى غروبها، استأجرت للبناء أو غير ذلك، بعد أن استأجرته يصير عمله مالا وملكا لي أنا الذي استأجرته، ويصح آنذاك أن أجعل عوض في من في البيع. فأقول لصاحب المكتبة أشتري منك هذا الكتاب مقابل ثمن، والثمن إيش؟ عمل ذلك العامل من الصباح الذي أنا مستأجره من الصباح حتى المساء، عمل أجعله ثمنا لهذا كتاب. إن هذه قضية جائزة بلا إشكال، فإن العمل بعد إيقاع المعاملة عليه يصير ملكا لي ومالا لي أنا المستأجر الذي استأجرته، فيصح أن أجعل هذا العمل الذي هو مال وملك لي أجعل ثمنا للكتاب، ما في محذور، وهذا ليس محل كلامنا. لا، محل كلامنا هنا أن العمل يجعل ثمنا قبل إيقاع المعاملة عليه. يعني كيف؟ أقول لصاحب المكتبة أشتري منك الكتاب الفلاني في مقابل أن أعمل لك من الصباح حتى المساء، لأن أخيط ثوبك أو أبني لك دار أو أعلمك بعض القضايا التي تحتاج لمن الى تعليم، كسورة قرآن، لا تقول لي هذا من الواجبات، تغض النظر رجاء عن هذا الشيء، فاجعل الثمن تعليم سورة قرآن. هذا جائز او ليس بجائز؟ إذن ينبغي الالتفات إلى أن العمل بعد إيقاع المعاملة عليه هو مال من الأموال، فيصح جعل شنو؟ ثمن. بعد إيقاع المعاملة السابقة عليه كما إذا استأجرت قلنا شخص للبناء وصار عمله من الصبح لليل ملك لي، هذا العمل الذي ملكته اجعله ثمن علما للكتاب، هذا ما في مشكله، هذا مسلم. يا اخي كلامنا لا، اجعل ثمن الكتاب عملي انا مو عمل من استاجرته، أنا عملي، هذا عملي يصح أن أجعله. ثمن للكتاب، فأقول له اشتريت منك الكتاب، والثمن شنو؟ تعليم سورة من القرآن. أو الثمن مثلا أطلع سيارتك، أو الثمن مثلا أعمر لك دارك إتي. فحينئذ ماذا منفع لي؟ أجعل الثمن منفع لي عملي، عملي مو منفع لي، عملي أنا الذي ما معاملة مسبقة لم تجر عليه، أجعله هو الثمن، هذا يجوز أو لا؟ الجواز وعدم الجواز يرتبط بتحقيق هذه النقطة، أنه هذا العمل هو مال من الأموال أو لا. فإذا قلنا هو مال من الأموال فيجوز أن يكون ثمنا، أما إذا لم نقل هو مال من الأموال فلا يجوز أن يكون ثمنا. وقد ذهب بعض إلى أنه مال عمل الحرمات، بلي 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 ما بلي مولا، لأن تترتب عليه منافع نتائج مهمة يتنافس عليه، فلماذا ليس بمال؟ لا من المصادق الواضحة للمال يا مولانا، شنو هالحكي؟ ولكن في المقابل قيل هو ليس بمال لجملة من القرائن، واحدة من القرائن لو فرض أنه حبسنا شخصا في غرفة من الصباح حتى المساء، فعلنا حراما بحبسه، لكن حينما نخرجه مساء هل نضمن عمله؟ يعني بعبارة أخرى يقول أنا لو كنت غير محبوس لكنت أعمل، كنت أبني، وأجرتي كم كانت؟ 20,000 دينار. فلي مولانا إذا مو أكثر فجيب 20,000 يلا نضمن شرعا، ضمان أكو أو ضمان لا ما موجود؟ لا إشكال في أنه إذا لم يكن الشخص كتوبا كتوبا كتوبا، لأن الشخص إذا كان متكسب كتوب بمجال، أما لو لم يكن كتوبا مثلي ومثلك الشرق ومو ما نحن نتكسب، فإذا حبسنا واحد وقفنا في مكان ظلمنا أو بلا بظلمه، نقول بلا بظلمه بالشخص بالشخص حبسنا فرد بيت وقفل باب البيت، لما يفتح باب البيت يضمن، نقول تعالى أضمن، لأن أنا لو أنا هذا أنا عندي طاقات لو شئت تريد أن أعمل، عندي طاقات وعدت فوتتها مثلا شنو بهذا، فيضمن يا لا؟ فلو كان العمل عمل الحرمات يلزم أنه يضمن، والحال على أنه الضمان بعيد جدا لو حبس الحر غير الكسوب، إذا الكسوب بمجال، أما مثل حامل بنة هذا كسوبه، أما غير عامل البناء الضمان ماذا؟ هذه مشكل جدا، هذا منبه على أنه عمل الحر ليس بمالين. فالنتيجة إيش راح تصير النتيجة؟ أن عمل الحر هل يجوز أن يكون ثمنا؟ الجواب إيش النتيجة راح يصير؟ إن فرض أن عمل الحر كان قد وقعت عليه إجارة مسبقة مملوك وصار مملوكا بسبب الإجارة المسبقة فيصح جعله ثمنا للبيع من قبل مالك ذلك العمل، لأنه مال له، اما اذا لم تقع معاملة مسبقة عليه بل ابتداء يراجع لثمن في البيع، هنا جواز جعله ثمنا يرتبط بهذه القضية ان عمل الحر هل هو مال من الاموال او لا. اذا قلنا ليس بمال بقرينة انه لو حبس الشخص لفترة يوم او شهرين بعد الخروج العقلاء ما يقولون امتى يكون تضمن هذا منافعه واعماله، لو كان يشتغل لو كان يشتغل لا يقول احد لذلك، فهذا يدل على ان عمل الحر ليس بماله، فاذا لا يجوز جعل شنو عوضا في البيع. اما اذا قلنا هو مال فيجوز جعله عوضا. زين هذا ان شاء الله كله صار واضح، راح اطبق العبارة بس يبقى فد حكاية لماذا قيدنا العبارة بعمل الحر. الوجه في ذلك هو ان عمل العبد لا اشكال في كونه مملوكا ومالا لسيده ومولاه، فيجوز للسيد للمولى ان يفعل عمل عبده الذي هو مملوك له، يجوز ان يفعل ماذا ثمنا في البيع. فالمولى يذهب الى صاحب المكتب ويقول اشتري منك الكتاب الفلاني والثمن خدمة عبدي لك من الصباح حتى المساء، يوقف لك باب المحل ينظف لك المحل، هذا جائز لا اشكال. فكلامنا ليس في عمل العبد، عمل العبد خليه بالجانب، كلامنا في عمل الحر. عمل الحر هل يجوز جعله ثمن او لا؟ قلنا بعد اجراء معاملة الاجارة عليه بلا اشكال يجوز، كان يصير مملوك للمستأجر، فيجوز للمستأجر ان يجعل هذا العمل الذي ملكه يجعله ثمن. اما قبل ان تجري معاملة الاجارة عليه ابتداء هذا بلا فعل المكتبة واقول له اشتري منك الكتاب في المقابل ماذا؟ انا اوقف لك باب المحل، انظم لك بعض الامور من الصبح اما للظهر او للليل، هذا يجوز ولا اجعلنا العوض عمل الحر. قلنا اذا عمل الحر عدينا ما سمع ذهب اليه بعض الحبل، اما اذا لم نعد مال بالقرينه الذي افترته فلا يجوز جعله عوضا. زين جيد خلنا نطبق هذه العباره. واما عمل الحر فان قل وقلنا قيد بعمل الحر ليش النفس لان عمل العبد لا اشكال يجوز جعله عوضا، فان قلنا انه قبل المعاوضة عليه من الاموال خرج حالة ما حالة المعاوضة عليه، لان حالة المعاوضة بإجارة عليه بلا اشكال هو مال، فيجوز للمستأجر بعد ما ملك هذا العمل عمل البنا مثلا او غيره يجعل ثمن في من للكتاب، هذا بلا اشكال. لا لذلك الشيخ اصلا يمر على ذلك مرة الكرام، يقول لا هذا مو حكينا به، حكينا قبل المعاوضة عليه، قبل المعاوضة يعني من دون إجراء معاوضة عليه، معاوضة إجارة مثلا الرجل جعل ثمن في الإجارة في البيع يجوز ولا إن قلنا هو ما فلا إشكال، وإلا فيه إشكال. ليش؟ لأن هذا مو مال الآن، مو مال بل يصير مال شوكي بعد البيع، وهذه البعدية لا تنفع لأن ظاهر المصباح إذ قال سيومي، قال مبادلة مال بمال وظاهره يعني مال شوكت يكون قبل البيع لابد أن يكون مال، لا لو بعد ظاهر المصباح كذي. بل مولانا يقول وإلا ففيه إشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة كما يدل عليه ما تقدم عن الغاية، يبين هذا ابو المصباح الفيومي هواية، انا قلنا يعني ما يصير الفيومي يتمسك بكلامه ونريد نستفيد من عدة ماذا وأحكام وإلى آخره. بلي لا 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 هذا مشكل، هذا مشكل، لأن الفيومي شنو كلامه ليس بحجة، بلي أكثر طريقة علمية ثانية ليس حتى بيننا بعد ترى الطريقة علمية ثانية ما أدري أعلى من هذا المستوى الذي احنا الآن فيه أو لا، وهو أن نقول فيومي ما لنا شغل فيه، بس كيفما كان نحن نحتمل كاحتمال أن البيع ما يصدق عرفا، إلا إذا كان ماذا العوض مالا قبل البيع. فعلى هذا الأساس ما دمنا نحتمل ذلك، ولو هذا الاحتمال نشأ من كلام فيومي، بس ما دمنا نحتمل، وهذا الاحتمال موجود بلا شك أن البيع ما يصدق. فلو ذهبت إلى صاحب المكتبة وقلت أشتري منك الكتاب في مقابل ماذا؟ أن أخدمك شنو من الصبح شنو؟ وقف باب المحل من الصبح للظهر أو للمغرب، إذا قلنا يشك في صدقي أن هذا بيع، واحتملنا أن هذا ليس بيع، إذا ما يمكن أن أقوم بصحته، لأن التمسك بعموم أحل الله البيع صار إحراز أن هذا بيع حتى يشمل ماذا أحل. أنت إذا ما تدري هذا بيع إجلون تتمسك شنو بأحله؟ التمسك بأحل فرع ماذا أن يكون الشيء شنو ثبت الأرض ثم انقش، إذا قلوا هذا بيع بعدين يشمل حكم شنو أحل. إذا ما ثابت هذا بيع شلون يشمل أحل؟ ثبوت الحكم فرع ثبوت الموضوع، يعني هذا بعبارة أخرى من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وانت هذا ما معلوم بيع يشك في كونه مصداق للبيع، شلون تتمسك بأحل؟ ما يصير يا مولانا، مثل أكرم العالم، إذا أجاني فرد واحد ما أدري هو عالم يا مو عالم، هذا أقول يلا خلنا نتمسك بعموم أكرم العالم لإثبات وجوب إكرامه، ما يصير ما يصير. ليش؟ لأجل أن أكرم العالم يقول إذا عالم أنت شنو أكرم، أما إذا ما كان عالم لا أكرم. أنت هذا الشكر عالم يا مو عالم، انا ما اقول لا اكرم لا اذكر، انا اقول لك لو كان عالم واقع تكرم، فالحكم لا يثبت شنو عندنا قضايا واضحة يا مولانا، الحكم لا يثبت، هاي ترى طريقة فنية علمية لاثبات ماذا انه يلزم ان يكون، بس تنفع وين تنفع، يلزم ان يكون العوض ماذا انه لا يجوز ان يكون منفعتان عملا عملا عملا، العقل اشتبهت عملا ما يجوز ان يكون، طريقة علمية لكن بشرط ان نشك، نشك في انه يصدق به او ما يصدق به، اذا شكينا نقول احلى بعد ما نتمسك به، لان تمسك به احلى فرع احراز على ان هذا بيع، اما اذا فرد واحد قال لا شيخنا حتما هذا بيع شنو هذا حكي ليش شككنا، اصحاب نفسي انا ما عندي شغل بعد، انا اقول لو شكينا ولو من كلام المصباح ولدنا احتمال ان هذا ليس ببيع لا يصدق عليه، انه اذا هيك صاروا شكينا هاي الطريقه العلميه اللي بينتها تاتي انذاك. هذه النقطه الثانيه الحمد لله انتهت. النقطه الثالثه، هل يجوز أن يكون العوض أي عوض البيع حقا من الحقوق. هنا يجيب قدس سره يقول إن الحقوق على ثلاثة أنحاء. النحو الأول ما لا يقبل النقل والمعاوضة بل ولا الإسقاط. من قبيل حق الحضانة وحق الولاية، فالأم لها حق في حضانة ولدها، وهذا الحق لا يمكن أن تنقل علما إلى امرأة ثانية بعوض أو من دون عوض. بل ولا يمكن أن يسقط، فحتى لو قالت الأم أسقطت حق حضانتي فهو لا يسقط بل يبقى لها. فإذا ندمت بعد ساعة من قلت تمكنيني وثابتي لثابتي، غاية الأمر أنت تنازلت عن إعماله، فقد حصل تنازل عن إعماله لا أنه سقط، هو ثابت لك. وهكذا ولاية الأب على أطفاله فإنها ثابتة له شرعا ولا يمكن إسقاطها، هي حق له، ولكن هذا الحق لا يسقط بالإسقاط. هذا القسم النحو الأول. النحو الثاني ما يقبل الإسقاط ولكن لا يقبل النقل، من قبيل حق الشفعة وحق الخيار والمقصود من حق الشفعة أنه لو وجد لو كان هناك شريكان في داره، لهذا نصف الدار ولذاك نصفها الآخر، وباع أحدهما نصفه علما باعه لشخص ثالث، فمن حق الشريك إذا علم بهذا البيع إعمال حق الشفعة، فيقول أعملت أنا حق الشفعة، يعني أنا اشتريت تلك الحصة بالثمن الذي بيعت به، بكم بيعت الحصة؟ أنا مستعد للدخل. فإذا قال هكذا أعملت حق الشفعة بطل ذلك البيع وطارت الحصة لهذا الشريك الذي أعمل حق الشفعة، ولكن في المقابل عليه أن يدفع ماذا؟ الثمن علما، ثمن لذات شخص ثالث. جيد، للشخص الثالث او لنفس الشريعة هذا مو مهم، هذا مو مهم اذا كان قد دفع اليه الثمن الى اخر، مو مهم. خلاصته ياخذ الحصة لكن يصير ضامن علما عليه ان يدفع الثمن، هذا حق الشفعة. اللي بي ثابت للشريك قابل للإخفاء. يعني يمكن أنه يقول أسقطته، وإذا قال أسقطته هذا هو انتهى. لكن هل يمكن نقله إلى إنسان آخر؟ كلا، نقله ما ممكن، هذا الحق لآخر. أقصى ما يمكن ماذا؟ إسقاطه. وهكذا حق الخيار، لو اشتريت شيء على أن يكون لي خيار 3 أيام أو يومين، هذا خيار الفسخ يمكن إسقاطه، ولكن لا يمكن نقل المال إلى شخص أجنبي. نعم يمكن إثبات الخيار للأجنبي من البداية في البيع، أما بعد أن ثبت لي أنا البائع أو أنا المشتري أريد أن أنقل المال بعد البيع المال إلى إنسان ثالث، لا ما يمكن. زين، هذا النحو الثاني. والنحو الثالث ما يقبل الإسقاط والنقل من قبيل حق التحذير. فلو كنت جالسا في المسجد فيتولد لي حق التحذير أو حق الأولوية، فيمكن أن أسقط هذا الحق، ويمكن أن أنقله إلى شخص آخر ولو بالمعارضة أو بغيرها. فيأتي شخص آخر أقول له تعال واجلس أنت، أو نقلت هذا الحق لك، فإما مقابل فلوس لأن هذا مهم هذا المكان، أو من دون فلوس هذا مو مهم. الخلاصة حق التحجير أو حق الأولوية، حق الشاب ذاتي من الحقوق القابلة علما للإسقاط وقابلة علما للنقل. هذه 3 حقوق، أنحاء 3 حقوق. الآن نأتي إلى كل واحد ونتكلم عنه. أما بالنسبة إلى الأول وهو ماذا؟ حق الحضانة، الذي ما يقبل ماذا؟ الإسقاط، لا النقل ولا الإسقاط. يمكن أن أجعله ثمن بأن يفترض على أنه أشتري الكتاب من صاحب المكتبة وأقول الثمن وأني جعلت لك الولاية على أولادي. هاتي الثمن، الولاية الثمن، هذا الثمن أجعله ماذا؟ الولاية على أولادي، أجعله ثمنا لهذا الكتاب. أو حق الحضانة الذي لي أجعله ماذا؟ لك. هذا هل يمكن؟ كلا لا يمكن. لماذا؟ لأن البيع تمليك، يعني نقل، والمفروض هذه لا تقبل النقل والتمليك، فإذا لا يمكن جعلها عوضا. هذا النحو الأول، الحمد لله انتهينا منه. النحو الثاني الذي هو من قبيل ماذا؟ حق الشفعة وحق الخيار، الذي يمكن نقله، عفوا يمكن إسقاطه لكن ما يمكن نقله، هذا أيضا لا يمكن جعله عوضا، لأن البيع تمليك، تمليك العوض والمعوض، والمفروض هنا لا يمكن التمليك والنقل. وهذا ينبغي أن يكون شيئا واضحا. هذا ولكن صاحب الجواهر أشكل، وقال لماذا نضيق على أنفسنا ونقول البيع وتمليك للشيء؟ لا داعي إلى ذلك. لماذا؟ قال لأنه عندنا مورد اتفق الفقهاء فيه على صحة البيع مع أنه لا يمكن فيه التمليك، وهو ماذا؟ بيع الدين على من هو عليه. يعني شلون بيع الدين على من هو عليه؟ يعني إذا أنا أطلب لفرد شخص شيء معين، مثلا أطلب من عدة ماذا؟ 100 دينار. يسوء الفقهاء شي يقولون، أنا أقول له لذلك الشخص الذي أطلبه 100 دينار، أقول له على أنه بعتك ذلك الدين الذي أستحقه في ذمتك، بعته بمن؟ بعته بمثلا ماذا؟ 100 دينار، بعته بكذا دولار. نعم، إن هذا يصح أو لا يصح؟ يصح. وهنا قالوا نتيجة هذا البيع أنه سوف يسقط عن ذمته. ماذا يسقط عن ذمته؟ الدينار بعد يسقط، الدينار يسقط. والحال هنا، وإذا سقط الدينار عن ذمته فإذا لا يوجد شيء يتمكن أن يملكه، فماذا يملك؟ فأنا حينما بعته ماذا ملكه؟ صاحبنا هذا ماذا ملكه؟ هل يملك الساقط عن ذمته؟ هل يملك شيء سقط عن ذمته؟ المفروض أن الدنانير هي في ذمته، وقد سقطت عن ذمته، فما دام سقطت فلا يمكن أن يملكها. كيف يمكن ملكية ما هو ساقط؟ فإذن على هذا الأساس البيع لا يلزم أن نقول هو تمليك شيء، لا لا، بل البيع معاملة نتيجتها قد تكون التمليك والنقل، وقد تكون نتيجتها ماذا؟ معاملة نتيجتها ماذا؟ ليس التمليك. كشنو؟ إفقه. نتيجة الإفقه كما في مسألة الدين. فإذا قبلنا بهذه الفكرة وش اقتراح؟ فنأتي ونطبق ذلك في النحو الثاني من أنحاء الحق. طبيعة هذا الاقتراح يجي وين؟ في النحو الثاني. النحو الثاني فين هو؟ يعني نفترض أن الحق قابل للإبقاء، فنقول البيع يتحقق يتعلق بمن أحد طرفيه يكون ماذا؟ هو حق ال... هو حق ال... افترضنا الشفعة او حق الخيار، ونتيجة هذا البيع ماذا؟ ليس التمليك، وانما نتيجة ماذا؟ الافخار. فلنلتزم بهذا الشيء وتكون النتيجة هي صحة البيع. هذا اقتراح من قبل من؟ صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ناقشه وتكمله إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.